شفنا سوا في الحلقة اللي فاتت بداية غزو العثمانيين للدول العربية اللي بدأ بغزو دولة المماليك عشان يثور الجدل بقى هو غزو ولا فتح ولا احتلال ولا دولة خلافة. هنا مش هجادلك كتير بس يعني هسألك كام سؤال كده فكر فيه. دلوقتي انت عندك دولة مسلمة دولة المماليك دي هتفتحها ليه؟ وبصفتك ايه؟ مسلم اكتر منهم؟ هتفتحها اكتر من كده ايه؟ ويا ترى الالاف اللي انت قتلتهم وانت بتفتح البلد دي من جنود مسلمين كانوا بيدافعوا عن بلدهم دول موقفهم ايه من الاعراب بالظبط؟ هل كانوا شهداء في سبيل الله وهم بيدافعوا عن ارض مسلمه ضد معتدي وباغي مسلم برضو؟ ولا هنحسبهم اوف سايد؟ طيب هل الدوله العثمانيه كانت دوله خلافه اسلاميه؟ هنا افكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلافه اللي على منهاج النبوه واللي هتنتهي ويجي بعدها حكم عضوض ثم حكم جبري. عشان نسال هو احنا ازاي بنعرف الخلافه اصلا؟ ان حد يسمي نفسه خليفه او يرفع على الدوله يافطه ويكتب ان دي خلافه؟ لا، بنعرف الخلافة بأنها تكون فعلا خلافة، يعني بأنها تكون على منهاج النبوة. طيب هل كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه بياخد الضرائب من الناس ولا الشرع حرم الضرائب واعتبرها من الكبائر؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطف أطفال غير المسلمين ويستعبدهم ويحولهم لجنود في الجيش؟ لا، يبقى الدولة العثمانية اللي كانت بتعمل كل ده دولة خلافة من أنه زاوية بالضبط؟ والأهم من كل ده، يعني أنت ما سألتش نفسك لما الدولة العثمانية غزت المماليك في مصر ساعتها كان في خليفة ولا لا؟ وكان موجود فين؟ ساعتك الخليفة العباسي المتوكل اللي كان الخليفة وقتها كان في مصر في الدولة المملوكية. يعني ببساطة العثمانيين غزوا دولة الخلافة، ده ما بيقولكش حاجة. طب هل ده معناه ان الدولة العثمانية وحشة؟ احنا مش في حضانة هنا، ما فيش حاجة اسمها كده. انت بتتكلم عن دولة عمرها 600 سنة حكمها ناس كتير، كان فيهم الكويس وكان فيهم الوحش. هي كانت دولة من الدول لها ما لها وعليها ما عليه. عشان كده احنا بندرس التاريخ عشان نفهم ونتعلم من الكويس ونتعلم نتجنب الوحش وعشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي، مش عشان نعرص لحد ونطبل له على طول الخط. اتفقنا؟ خلونا نرجع لحكايتنا. زمان لما كانت الحياة أبسط من النهاردة بكتير، تفتكر مين في أي قرية أو مدينة كانت بتتجمع عنده خيوط كل الحكاوي والقصص والأخبار والأحداث في البلد؟ حذر فذر، الحلاق؟ ما هو الراجل طول اليوم أساس شغله هو إنه يسلي زبون وياخد ويدي معاه في الكلام بدل ما يفضلوا هما الاتنين ساكتين كده على ما يخلص حلاقه. عشان كده من أهم المراجع اللي عرفتنا تفاصيل الحياة والمجتمع والسياسة في دمشق في نص القرن 18 كان مذكرات حلاق أحمد البوديري الحلاق في كتاب حوادث دمشق اليومية، اللي بنشوف فيه الحكاوي المعتادة في كل زمان ومكان من شكوى الناس من السياسة والحياة اللي غليت بسبب تعويم الدينار والتغير المناخي وإن إزاي الناس بقت وحشة أوي النهاردة. فين زمان أيام الزمن الجميل؟ والعجيب إن البوديري كتب تفاصيل كل اللي سمعه من زباينه ونسي يكلمنا عن نفسه، فإحنا فعليا ما نعرفش عنه هو شخصية معلومات كتير. الراجل كان متواضع جدا فيما يبدو، يعني ما كانش بيحب يتكلم عن نفسه، وده أجمل ما في مذكراته إنه بيسجل الأحداث بعين محايدة، ما بيحشرش نفسه في الأحداث أو يغيرها حسب وجهة نظره. ده غير نقطة مهمة كمان، ما كانش طبيعي أصلا ولا معتاد إن التجار أو الحرفيين أو الصنايعية في القرن 18 يكونوا متعلمين وبيقروا بيكتبوا، ومش بس كده، لا يكتبوا مذكراتهم ويأرخوا للفترة اللي عايشينها كمان. الحاجة اللي بتقول لنا إننا بنتعامل مع شخص غير عادي في الفترة دي. من الملاحظ في مذكراته انه كان من الرعايا المخلصين للدولة العثمانية وكان بيدعي ان ربنا يحفظ الدولة للأبد. إذا كان بيحبها للدرجة دي يعني؟ لا، الموضوع مش حب او كره، ولكن الاوضاع العامة كانت تقلق والدنيا مش مستقرة، ولو الدولة حصل لها حاجة الكل هيلبس، فمن مصلحة الكل ان الدولة تفضل مستقرة. طب ايه اللي كان حاصل يعني عشان الحلاق يقلق على استقرار الدولة؟ الدولة عشان تكون مستقرة محتاجة توازن بين اربع عناصر. اولا، الدولة محتاجة جيش كبير عشان تمارس سلطتها من خلاله. الجيش الكبير ده محتاج فلوس عشان نصرف عليه. طب الفلوس هتيجي منين؟ مفيش غير الضرائب، هي دي المصدر الثابت والمنتظم لثروة الدولة. الضرائب دي مين اللي بيدفعها؟ الشعب. طب انا لو عاوز الضرائب دي تزيد واشيتي تبقى معدن، المنطق والعقل بيقولوا ان اعمل ايه؟ اغني الناس، اعمل كل اللي يزود حالة الرخاء في الدولة بحيث الشعب الفلوس تجري في ايده فيقدر يدفع ضرائب اكتر لانه بقى بيكسب اكتر. ده كلام الناس العاقلين. الناس البلحين بقى عندهم مدرسة تانية خالص. طيب عشان الرخاء يتحقق للشعب محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين دولة قانون وعدل الناس فيها يحسوا بالأمان على أموالهم وتجارتهم وحقوقهم عشان التجارة تشتغل بسلاسة. فكده عندك أربع عناصر: الجيش، الضرائب، الرخاء الاقتصادي، ودولة العدل. لما كان بيحصل خلل في المعادلة بين العناصر دي الناس كانت بتبدأ تقلق وتحس إن اللي جاي سواد، وده اللي كان حاصل في الدولة العثمانية بالفعل في نص القرن 18 الميلادي. الولاء كانوا فاسدين وعساكر الجيش مبرطعين في البلد والأسعار غالية وأخلاق المجتمع عموما في الضياع، لأن مادام مفيش دولة عدل المجتمع بيتحول لغابة القوي فيها بياكل الضعيف. في حالة البوديري أصل المشكلة كان في ولاة دمشق تحديدا اللي كان بيحكمها عيلة من أعيان البلد كوكلاء للدولة العثمانية، مش عثمانيين جايين لهم من اسطنبول، عيلة العظمة اللي كانوا من أكبر أثرياء دمشق. المفروض نظريا يعني إن لما العرب يحكمهم ناس منهم بدل الأجانب إن ده يكون أحسن، مش كده؟ العجيب إن الواقع بيقول إن العكس هو صحيح للأسف. اشمعنى يعني؟ لو الحاكم جاي من الدولة العثمانية ومتعين عشان يدير الولاية بيكون ولاءه لمين؟ للسلطان حصرا، وبيحكم وبيدير من غير ما يدور على مصالحه الشخصية على حساب الناس، لأنه عامل حساب لسلطانه اللي هيحاسبه على الأقل، مش لله وللوطن يعني. لكن الحاكم المحلي كوكيل لحاكم أجنبي بيتحول لاحتلال محلي، حاكم بيدور على مصلحته هو ومحاسيبه وبس، وولاءه بيكون لنفسه وبس. وده اللي حصل في دمشق زي ما حصل في أماكن تانية كتير سواء مع الدولة العثمانية أو أي دولة تانية. فيحصل إيه؟ تختل المعادلة بين الأربع عناصر اللي حكينا عنهم، فالدنيا تبوظ. عيلة العظم نهبت البلد وطلقت ايدين العساكر يبلطجوا على الناس وينهبوا هم كمان. بعد شويه العساكر نفسهم يبداوا يتصارعوا على غنائم النهب ما بين عساكر الانكشاريه اللي جايين من اسطنبول والعساكر المحليين البلدي اللي في دمشق، حاجه زي خناقات بين ضباط الشرطه وامناء الشرطه كده. ولو حد من الشعب انحاز لطرف من الاثنين دول كان الطرف الثاني بيعاقب الناس بحرق بيوتهم ومحلاتهم، ومحدش كان بيحاسبهم على ده. فدوله العدل كل سنه وانت طيب. ووسط الجو ده الناس بقت تخاف اصلا تحتك بيهم، فبقى التجار بيقفلوا محلاتهم ويقعدوا في بيوتهم، فالتجارة وقفت، فالاقتصاد انضرب، فادي كمان الرخاء الاقتصادي انت تعيش يا حاج. غير كده محاسيب الولاة من عيلة العظم كانوا بيحتكروا أقوات الناس، تقوم أسعار الأكل تغلى بشكل مهول، ومع الوقت يبدأ يبقى فيه فرق كبير جدا في الدولة بين الأغنياء من الولاة ومحاسيبهم اللي قاعدين ينهبوا في البلد وبين الشعب اللي بقى فقير ومطحون وجعان. الحاجة اللي طبعا كان لازم هتتجسد بشكل مادي في النهاية في القصر الضخم اللي بناه أسعد باشا العظم لنفسه في قلب دمشق مثلا، والشعب جاع، القصر اللي لسه موجود لغاية النهاردة. عشان تستوعب الصورة، بنى القصر ده استهلك كل مواد البنى الموجودة في البلد، وكل عمال البنى والحرفيين كله كان مسخر لمشروع واحد بس وهو بناء قصر الباشا. حاجة زي دي مثلا نتج عنها إيه بالنسبة للشعب؟ أبسط حاجة إن محدش بقى قادر يبني بيت بسيط لنفسه لأن تكلفة البنى ارتفعت جدا، لأن مواد البنى شحة في السوق والعمال كمان شحين. لا والأوسخ إن أسعد باشا أمر العمال إن هم ياخدوا أي حاجة ثمينة تعجبه من أي مبنى تاني بتاع أي حد عشان يضيفها لمبنى القصر بتاعه من غير أي مراعاة بقى لأصحاب المباني دي أو قيمتها التاريخية مثلا لو كانت أثرية. اللي هو مشروع القصر ده كان تجسيد للفجر والبلطجة اللي وصل لهم الولاة في الوقت ده. يا رب أنا شفت الفيلم ده فين قبل كده مش فاكر. المهم دلوقتي عندك عساكر بيبرطعوا في البلد وبيبلطجوا على الناس ومفيش دولة قانون ولا عدل، وعندك حكام حرامية وبلطجية. خلاف نتيجة ده على الاقتصاد أثر ده إيه على المجتمع؟ المجتمع زي ما قلنا بيتحول لغابة، فبيحصل تدهور كبير في المستوى الأخلاقي للمجتمع عموما. أساسا شرعية الدولة العثمانية جزء كبير منها قايم على فكرة إنها إسلامية وإن الدولة بتدعم القيم الإسلامية في المجتمع وبتحافظ عليها، فلما الحتة دي تنضرب فده مؤشر خطير على انهيار سلطة الدولة أصلا. بس إزاي برضو أخلاق المجتمع اتدهورت يعني؟ حصل إيه؟ كانوا بيعملوا فيديوهات على التيك توك أيامها؟ البوديري في مذكراته بيحكي لنا مثلا عن انتشار الدعارة وفجر وبجاحة الموامس في الوقت ده بشكل الناس ما كانوش متعودين عليه قبل كده. دمشق كانت مدينة محافظة، ستات فيها محجبات ومحتشمات، وما كانوش بيختلطوا بالرجالة عموما خارج دايرة عائلتهم، فطبعا ظهور الموامس بشكل علني في المدينة كان منظر نشاز جدا، خصوصا وان الوضع كان بيوصل ان هم بيمشوا يتطوحوا سكرانين في الشوارع مع العساكر اللي مرافقينهم، وطبعا كانوا بيعملوا ده وهم لابسين لبس مش محترم يعني. وطبعا كونهم مرافقين عساكر محدش كان بيقدر يمنعهم عن ده او يلمهم ولا حتى الوالي نفسه، والوضع بقى اسوأ مع الوقت لدرجة ان الموامس دول بقوا محط اعجاب عموم الناس عشان عينهم قوية وعشان جرأتهم في تحدي السلطة، الحاجة اللي عموم الناس ما يقدروش يعملوها. واحدة من اشهر الموامس دول كان اسمها سلمون، الناس كانوا معجبين بيها لدرجة ان اسمها بقى براند، اللي عاوز يبيع حاجة ويفخمها في عيون الناس يربطها بسلمون، يقول لك ده عطر سلموني او ده ثوب سلموني او ده عقد سلموني. زي عندنا كده لما تلاقي في الأسواق في رمضان الأنواع الفاخرة من البلح بتتباع في السوق بأسماء نجوم الفن، يقول لك بلح ليلى علوي وبلح صافي ناز وبلح فيفي عبده.
الأسامي دي إحنا كتجار اللي بنطلقها، يعني ساعة حرب العراق أنا من أطلقت صواريخ سكات واخد بحضرتك. أيوة المفروض حاجة إن إحنا بنتأثر بالأوضاع السياسية أو بالأوضاع الفنية أو بالأوضاع الاقتصادية بنطلع الأسامي على هذا المبدأ، لكن السنة دي حتى دي إحنا مفتقدينها. هو هيبقى السنة دي السيسي، يعني هو السنة دي هيبقى بلح السيسي.
ان شاء الله باذن الله
ربنا احلى بلح. ان شاء الله دايما مصر
ان شاء الله بلح السيسي احلى حاجه. كل حاجه نسميها السيسي
ان شاء الله هيخدم مصر ويخدم الشعب من اجود انواع البلح.
هو اجود انواع البنادق
عليها السيسي.
بعد كل ده البوديري كان له حق يقلق ولا لا؟ كان من جواه بيتساءل، يعني هل في دوله ممكن تستمر واللي بيحكمها بالمنظر ده؟ وعلى نص القرن 18 العثمانيين والعرب كانوا وصلوا لمفترق طرق، يعني في الظاهر العثمانيين نجحوا في دمج العالم العربي في امبراطوريته. على مدار قرنين الدولة العثمانية وسعت نطاق حكمها من أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية لغاية حدود المغرب في شمال غرب أفريقيا. والسلطان العثماني كان مقبول عموما كحاكم بالنسبة للعرب كونه مسلم، فكانت المنابر في المساجد بتدعي للسلطان، وكانوا بيحاربوا كجنود مع جيش السلطان وبيدفعوا الضرائب لولاة السلطان، والناس في العموم قبلوا العقد الاجتماعي العثماني وما كانوش عاوزين في المقابل غير حاجة بسيطة، الأمن والأمان والحفاظ على قيمهم الإسلامية. لكن ما فيش حاجة بتفضل على حالها، والزمن بيغير وبيتغير. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت العثمانيين اختاروا إن هم يحكموا الولايات العربية من خلال وكلاء محليين من أهل البلد. عيلة العظم في دمشق كانت مجرد مثال، وكان زيهم كتير في كل الولايات العربية من مصر لفلسطين لجبل لبنان للعراق لشبه الجزيرة العربية. ومع الوقت بدأ يظهر خازوق في الليلة دي، وهو إن الولاة المحليين دول لما اغتنوا وزادت قوتهم ده بدأ يجي على حساب نفوذ الدولة العثمانية في الولايات دي، وعلى حساب فلوس الضرائب اللي بتروح للدولة من الولايات دي، لأن الولاة بقوا بياكلوا من الضرائب دي لحسابهم ويبعتوا اللي يفضل للدولة. الموضوع اللي مع الوقت زاد وبهوأ وبقى خطر على الدولة العثمانية وبقاها، لدرجة إن في ولايات عربية بدأت تتمرد بالفعل على الدولة. الزعماء المحليين في الأقاليم العربية كانوا من خلفيات مختلفة، اللي كان من كبار المماليك، واللي كان من شيوخ القبائل، واللي كان من كبار الأعيان والأثرياء، واللي جمعهم كلهم ما كانش ان في حاجه معينه مش عاجباهم مثلا في الدوله العثمانيه، لا كل واحد فيهم كان بيدور على مصلحته هو بس. بعد ما استفادوا اصلا من الدوله العثمانيه ايه اللي من خلال شغلهم كولاه او تابعين ليها قدروا يضخموا ثرواتهم وممتلكاتهم ويرسخوا سلطتهم عن طريق ان هم بقوا يقصقصوا زي ما قلنا من الضرائب اللي بيلموها ويصرفوا منها على بناء قصورهم وتكوين جيوشهم وميليشياتهم الخاصه، واللي يتبقى بعد كده لو اتبقى حاجه يبعتوه للدوله العثمانيه. طب والدوله العثمانيه كانت شايفه ده وساكته عادي؟ يعني هو مش بالظبط الموضوع ما كانش أولوية قوي في الوقت ده بالنسبة للدولة العثمانية، من ناحية لأن اعتمادهم على الضرائب اللي جاية من المقاطعات العربية كان أقل من اعتمادهم على الضرائب اللي جاية من البلقان والأناضول، ومن ناحية تانية تكلفة إن هم يحلوا المشكلة دي بالقوة عالية جدا، فالموضوع مش جايب همه. دي بلاد بعيدة عن اسطنبول، هيحركوا جيوش ويبعتوها هناك ويصرفوا ويكلفوا عشان الموضوع ده، خصوصا في الوقت اللي احنا أساسا موحولين فيه مع فيينا وموسكو. لا طبعا مش وقته خالص. إيه مالهم فيينا وموسكو؟ في نهاية القرن 18 الدولة العثمانية كانت بتواجه تحديات وتهديدات من جيرانها الأوروبيين أخطر وأكبر بكتير من شوية تمردات في الولايات العربية. النمسا كانت بدأت توقف تقدم الجيش العثماني في فتوحاته في أوروبا. لغاية أواخر القرن 17 الجيش العثماني كان وصل لأبواب فيينا وبيضغط وبيزق عشان يدخل ويتوسع في أوروبا، لكن النمسوة يهزموا العثمانيين وياخدوا منهم المجر وترانسلفانيا وأجزاء من بولندا، ودي كانت أول أرض يخسرها العثمانيين من ساعة ما ظهروا. والروس من ناحية تانية كانوا بيضغطوا على العثمانيين في منطقة البحر الأسود والقوقاز، فطبعا السلطان ما عندوش رفاهية انه يسيب تهديدات على حدود الدولة نفسها ويبص للعب الولاة المحليين في بغداد ولا دمشق. لكن هزيمة الجيش العثماني على ايد الأوروبيين كان لها أثر سلبي في الداخل. الهزيمة دي شجعت الزعماء المحليين على تحدي الدولة، قالك دول ما طلعوش جامدين قوي زي ما احنا متخيلين، فساقوا فيها أكتر لدرجة انهم ما بقوش حتى يحترموا او يهابوا اي حد من مسؤولين الدولة لما تبعتهم من اسطنبول، بل الدولة نفسها فقدت السيطرة على عساكرها اللي موجودين في الولايات العربية اللي انشغلوا بخناقتهم مع عساكر الزعماء المحليين والبلطجة على خلق الله. طبعا مدام السلطة التنفيذية اتمردت اللي هم العساكر كده، السلطة التشريعية بقت مهزأة اللي هم القضاة الشرعيين والعلماء المسلمين، يعني ما فيش حد بينفذ كلامهم أصلا. بالشكل ده الناس لقوا ان الدولة العثمانية بقت عاجزة عن انها توفر لهم الأمن والأمان اللي محتاجينهم، فما يلاقوش مفر من ان هم يلجأوا للولاة المحليين عشان يحموهم بدل الدولة نفسها، لان الناس بقوا بيخافوا من الولاة دول اكتر من خوفهم من السلطان العثماني نفسه، لان دول اقرب لهم وايدهم طايلهم والسلطان في اخر الدنيا وملوش سيطرة على الوضع عندهم. يعني سقطت هيبة الدولة في عين الرعاية. فبقى الباب العالي ما بين نارين، ما بين أنه يأمن حدود الدولة من الغزو الأوروبي والروسي، وما بين أنه يوفر الموارد اللي محتاجها عشان يقضي على التمرد اللي حاصل في المقاطعات العربية. طبيعة وشكل التمرد على الدولة كان مختلف من مقاطعة للتانية، ولكن بشكل عام كل ما المقاطعة كانت أقرب لقلب الدولة كل ما قل التمرد، أو كان يعني تمنع أكتر منه تمرد، زي قال شهاب في جبل لبنان، وقال العظم في دمشق، وقال جليلي في الموصل. الأسر الحاكمة في المناطق دي كانت موالية للدول العثمانية، بس من وقت للتاني بيضغطوا كده عشان ياخدوا حاجة زيادة، بس ضمن سقف ما بيعدوش. لكن أبعد شوية في بغداد وفلسطين ومصر، قادة المماليك كانوا بيحاولوا يوسعوا الأراضي اللي تحت سيطرتهم في تحدي مباشر للدولة. وأخطر تحدي للدولة كان في قلب الجزيرة العربية لما تحالف آل سعود مع الوهابيين وسيطروا على مكة والمدينة، ومنعوا قوافل الحج اللي جاية من الدولة العثمانية أنها توصله. وعلى النقيض من ده خالص، المقاطعات المتطرفة خالص بقى زي الجزائر وتونس واليمن ما كانش عندهم مشكلة في التبعية للباب العالي، هنديكم اللي فيه النصيب كل سنة من ضرائب وخراج إلخ، وتسيبونا نحكم نفسنا بنفسنا. طيب هل حركات التمرد دي كانت بسبب قومية عربية يعني وبتاع؟ لا أبدا، دي ما كانتش حركات شعوب أصلا، ولكنها حركات فردية بيقودها زعماء محليين لمصلحتهم الفردية بس، لا عشان شعوبهم ولا عشان قومية ولا حاجة، صراع مصالح بس الأكثر والأقل. بس عموما مش التمرد ده هو المشكلة، المشكلة الحقيقية لما المتمردين دول يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويتحالفوا كلهم ضد الدولة. لا كده الوضع اختلف، فنلاقي المماليك في مصر اتحالفوا مع واحد من الزعماء في شمال فلسطين، فبقوا قادرين يحتلوا ولايات عثمانية كاملة. ازاي ده؟ اقول لك، دي حكاية بطلها القطن. في القرن العشرين البترول كان هو اللي بروز العرب على خريطة العالم، لكن في القرن 18 اللي عمل ده كان القطن اللي كان مصدر ثروة ضخمة في منطقة شرق المتوسط، كانت أوروبا بتشتري من هناك من زمان قوي، من القرن 17 خصوصا فرنسا، بينما كانت بريطانيا معتمد على مزارع القطن في أمريكا وجزر الهند الغربية. وتيجي الثورة الصناعية وتتطور تكنولوجيا الغزل والنسيج في القرن 18، فالطلب الأوروبي على القطن اللي جاي من الولايات العثمانية يتضاعف. فرنسا بس وارداتها من القطن من شرق المتوسط زادت 5 أضعاف، وأحسن قطن في الأسواق الأوروبية كان بيجي من فلسطين من منطقة الجليل. الثروة اللي جت من بيع القطن لأوروبا كانت كافية إن الأسرة الحاكمة في منطقة الجليل تبدأ تفكر في تحدي الحكم العثماني في سوريا، وكان كبيرهم في الوقت ده اسمه ظاهر العمر. من أهم مسؤوليات الحاكم في الفترة دي كانت توفير احتياجات ونفقات قافلة الحج السنوية، وظاهر كان مسيطر على أراضي زراعة القطن اللي عائدات الضرائب بتاعتها بتتخصص لدفع نفقات قوافل الحج، فيقرر انه هياخد الفلوس دي لحسابه ومش هيبعت حاجه منها لوالي دمشق. الحاجه اللي معناها ببساطه ان مفيش حد هيحج السنه دي، لما الباب العالي في اسطنبول توصله الاخبار دي يبعت اوامر لوالي دمشق سليمان باشا العظم بالقبض على ظاهر العمر واعدامه، وسليمان باشا يقود جيش كبير ويطلع بيه على الجليل عشان يجيب الظاهر في شوال ويحاصر طبريه 3 شهور، لكن ظاهر ما يستسلمش، فيضطر سليمان باشا يرجع دمشق عشان يلحق يجهز قافله الحج وعشان يحفظ ماء وجهه. ما قالش طبعا انه انهزم، قال لك ده انا رفعت الحصار عن طبريه رأفة بالمدنيين، الناس غلابه ما لهمش ذنب، ويروح سليمان باشا الحج ويرجع عشان يكمل المعركه مع الظاهر، وتاني ياخد الجيش ويطلع الظاهر عشان يحاصره، ولكن ما يحصلش نصيب، في الطريق يجي له حمى ويموت، والجيش يرجع بيه تاني على دمشق والموضوع يموت، والظاهر يفلت ويكمل في تنفيذ خططه التوسعيه، وكبر اكتر بشكل يعني خلى ما فيش حد قادر عليه اصلا، ولا حتى والي دمشق اسعد باشا العظم اللي اختار يعمل منبنها ويسيبه في حاله. فالظاهر ساق فيها اكتر ووسع نطاق حكمه من طبريه لغايه مدينه عكا اللي كان فيها المينا الرئيسي لتجاره القطن. هو حاول قبل كده بالذوق وطلب كتير من والي صيدا انه يديله حقوق جبايه الضرايب من عكا، وكان بيرفض. طب البس بقى، اديني اخدتها من بابها. دلوقتي الظاهر بقى مسيطر على تجاره القطن كلها من اول مزارع القطن لغايه السوق وميناء التصدير، فبدا يلعب في الاسعار لصالحه عشان يكسب اكتر، وبدا يخنق على التجار الفرنساوي اللي كان بيجبرهم يشتروا بالسعر اللي هو عاوزه والا مفيش قطن. بس بالرغم من كل البلطجه دي، ظاهر العمر اللي يبان لك مقرمش من بره ده من جواه كان بسكوت. كل الليله دي كان بيتمنى منها بس انه يلفت نظر الباب العالي ويخليه ياخده تحت جناحه ويبقى من رجالته رسم. كان نفسه الباب العالي يحن عليه بلقب باشا مثلا زي ما عمل مع اسعد العظم في دمشق، او يمسكه الولايه زي والي صيدا كده. عشان كده بالرغم من كل اللي عمله ده كان بيورد فلوس الضرائب للباب العالي بالتمام والكمال عشان يقول له شايف ما بعملش زي الولاية الحرامية بتوعك اهو اللي بيبعتوا لك الضرايب نقص. بس بالرغم من كل الشقلبظات دي الباب العالي ما عبرهوش برضه. ما هو انت عامل لي نفسك ممسحة بالفعل اهو تتمنى لي الرضا ارضى، احترمك ليه ولا عبرك؟ خصوصا ان احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ احنا موحولين في الحرب مع روسيا، مش فايقين للعب العيال ده. بس الباب العالي حاول برضه ان هو يحافظ على ولاء ظاهر العمر ويقابله في نص الطريق، فاعترف بيه كشيخ لعكة وأمير الناصرة وطبرية والجليل. شيخ كل التضاريس دي ولسه برضو شيخ كتير عليا يبقى باشا يعني. ظاهر العمر طبعا يحبط ويطلع له بعدها خازوق جديد. يجي حاكم جديد لدمشق عثمان باشا وما يعجبوش اللبش اللي عامله ظاهر العمر ده فيقرر يقضي عليه. يوم يعمل ايه؟ يتحالف مع كل اعداء ظاهر في المناطق اللي حواليه عشان يعمل عليه كماشة. ظاهر يلاقي نفسه متحاصر والمساله بقت حياة وموت بينه وبين عثمان باشا. فالوضع ما لهوش حل غير ان هو كمان يشوف له حليف قوي يقف معاه. مين يا ترى يسند في العركه دي؟ ما كانش فيه على الساحه حد يقدر يصد مع عثمان باشا وشلته غير واحد من المماليك، علي بيك حاكم مصر. اهو تحالف ظاهر العمر وعلي بيك كان اكبر تحدي عربي واجه الدوله العثمانيه، خصوصا وان علي بيه ده مش سهل، لا خطر خطر يعني. عشان كده كان له القاب كتير مشهور بيه، منها علي الجن من كتر ما هو قادر يحقق اللي الناس شايفينه مستحيل. الاتراك كانوا بيلقبوه ببولوت كابان او صائد السحاب، لانه قدر يسيطر على البدو اللي العثمانيين عجزوا انهم يسيطروا عليهم ويلاقوا لهم مسكن. عشان كده قالوا ان السيطره عليهم اصعب من انك تمسك السحاب بايديك. بس بالنسبه لنا احنا في مصر فاحنا نعرفه باسم تاني، علي بيك الكبير. كان راجل مرعب حرفيا، الناس كانت بتترعش وهو واقف قدامه، وما كانش بيرحم اي حد يعرضه او يقف قصاده. الراجل اساسا انقلب على كل المماليك اللي حواليه وقضى عليهم عشان يصبح هو اول شخص يحكم مصر لوحده بشكل مطلق من ساعه سقوط دوله المماليك على ايد العثمانيين. علي بيك بلع البلد حرفيا، استولى على الاراضي وعائداتها وسيطر على التجارة تماما، وبدأ يفرض أسعار مجنونة على البضاعة اللي بتتصدر لأوروبا. حلب الناس في مصر ضرائب وما كانش بيبعتها لإسطنبول، لا بياخدها كلها لحسابه. طبعا الراجل بقى عنده فلوس زي الرز، أول حاجة يعملها إيه؟ يوسع قوته العسكرية. طبعا علي بيك قضى على المماليك اللي كانوا موجودين في مصر بالفعل، فكان محتاج يبني عزوة مملوكية جديدة تبقى بتاعته هو. فبدأ بقى يشتري العبيد والمماليك ويكون جيش منهم، وبقى عنده حوالي 3000 مملوك وكل واحد منهم تحت إيده جيش من العساكر. فالراجل فعليا تحت ايده جيش بعشرات الالاف من الجنود، قدر بيهم يبسط سلطته على مصر تماما عشان تيجي الخطوه اللي بعد كده بقى وهي الاستقلال عن الدوله العثمانيه تماما. وكان حلمه انه يرجع تاني دوله المماليك ويضم سوريا والحجاز لملكه. كان بيقول ان حكم العثمانيين ده حكم غير شرعي ولازم نرجع ارضنا منهم، وما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، ده حقنا الشرعي. ويقدر بالفعل يسيطر على الحجاز من تاني، وبعدها يبدا يصك عمله جديده عليها اسمه بدل العملات اللي عليها اسم السلطان العثماني. كل ده والعثمانيين موحولين في الحرب مع روسيا، مش فاضيين للعركات الداخليه دي. اهو في عز المعمعه دي كلها بقى علي بيك يلاقي ظاهر العمر بيرن عليه وبيعرض عليه التحالف ضد والي دمشق. لو انت جيت في وقتك بالظبط تمرد على الدوله العثمانيه اركب على طول جاي لك دمشق. علي بيه الجن بقى يعمل ايه؟ مش العثمانيين موحولين بحرب روسيا؟ انا هبعت لامبراطوره روسيا كاثرين العظمى اطلب مساعدتها في حرب العثمانيين. فطلب منها سفن وفرسان عشان يطرد العثمانيين من سوريا، ووعدها قصاد ده ان هو يساعدهم في احتلال جنوب بلاد فارس. الامبراطوره قالت له والله يعني فرسان مش هينفع، تعرف احنا مش فاضيين بنحارب العثمانيين، بس الاسطول البحري بتاعنا موجود بالفعل في البحر المتوسط حاليا هنبعته يساعدك. وعلي بيه يبدا بالفعل يحشد قواته حوالي 20,000 جندي تحت قياده اسماعيل بيك ويتحركوا ناحيه سوريا ويجتاحوا غزه، وبعد حصار 4 شهور يحتلوا ميناء يافا ويضم عليهم ظاهر العمر ورجالته ويكملوا طريقهم في فلسطين في اتجاه دمشق لغايه ما يوصلوا لحدود دمشق. يعني بينهم وبينها يدوب مسيرة يوم واحد عشان يحصل حاجة عجيبة جدا. إسماعيل بيك يصرف نظر عن الموضوع، أفندم أنت مجرجر الجيش العرامرة من المشوار ده كله عشان لما توصل تصرف نظر؟ إيه فقدت الشغف؟ لا أبدا، وقتها كان موسم الحج بدأ وقوافل الحجاج طلع في رحلتها اللي محدش منهم عارف هيرجع منها أصلا ولا لا. رحلة الحج كانت خطيرة جدا في الوقت ده، قوافل بتمشي في الصحراء لغاية مكة، يطلع عليهم بقى قطاع طرق يتوهوا ويموتوا من العطش، اي حاجه ممكن تحصل تخليهم ما يوصلوش او ما يرجعوش اصلا. وعثمان باشا والي دمشق كان من اهم مسؤولياته تنظيم رحلات الحج دي وخدمتها ورعايتها. واسماعيل بيه كان راجل متدين بجد، يعني متعلم تعليم شرعي ومتاصل كويس، ما كانش حيالله يعني راجل عسكري زي باقي المماليك، لا كان راجل صوام قوام بجد مش زي ياسر جلال. فحس ان اللي بيعمله ده حرام جدا، اهاجم الراجل اللي بينظم قوافل الحج والحجاج طالعين؟ وبدون تفسير او تبرير فجاه اسماعيل بيه يؤمر الجيش انه يلف ويرجع تاني على يافا. طبعا متخيلين منظر ظاهر العمر وهو واقف بيضرب اخماس في اسداس ومش فاهم، يا اسطى ما يصحش كده والله، طب اقول لرجالتي ايه؟ طب منظري ايه؟ ولا الهوى. وطبعا متخيلين علي بيك الرهيب كان شايط ازاي لما سمع الاخبار دي، وممكن يعمل ايه مع اسماعيل بيك اول ما يوصل. فيبعت قوه تانية بقياده حد تاني المره دي، محمد بيك ابو الذهب كانوا بيسموه كده، لان علي بيه لما اداله حريته ورقاه واداه البكويه بقى ماشي في الشارع بقى يرمي عملات ذهب على الناس احتفالا بالمناسبه السعيده دي، شغل تسويق وعلاقات عامه بقى وبراندنج على اعلى مستوى. فالراجل خلى اسمه محفور في اذهان الناس وبقى نار على علم. المهم محمد ابو الذهب بيك يطلع على راس جيش اكبر بقى المره دي، 35,000 جندي، ويعدوا على فلسطين ويوصلوا يافا فيضموا على 20,000 اللي كانوا هناك مع إسماعيل بيك، فبقى عندك جيش من 55,000 جندي، يعني مستحيل دول حد يوقفهم. وبالفعل يقدروا يطردوا الوالي العثماني من دمشق عشان علي بيك يحقق حلمه أخيرا ويرجع دولة المماليك من تاني ويضم الحجاز ودمشق. ولكن تاني يحصل ما لم نسمعه من قبل، فجأة محمد بيك أبو الدهب بدون سابق إنذار وبدون تفسير ياخد جيشه ويسيب دمشق ويرجع القاهرة. يا دي النيلة، فقد الشغف هو كمان؟ لا، إنه إسماعيل بيك يا سادة مرة تانية. بعد ما أبو الدهب سيطر على دمشق، إسماعيل بيك أخده على جنب كده وقال له أنت مش مستوعب المصيبة اللي أنت عملتها، أنت خرجت على الحاكم سلطان الحاكم الشرعي، أنت عارف ده عقوبته إيه في الآخرة؟ ده أنت هيتعمل من وراكك بطاطس محمرة، ده غير إن العثمانيين مش هيعتقوك في الدنيا أصلا، فأنت هتتعمل شاورما دنيا وآخرة. فمحمد بيه يترعب، يقوم إسماعيل بيه يهديه بأنه يطمعه بقى، يقول له أنت واخد بالك إن علي بيك الكبير اتحالف مع إمبراطورة روسيا الكافرة ضد السلطان المسلم؟ ده كده خرج على الملة خالص، يعني من حق أي مسلم بيتقي ربنا إنه يقتله لأن دمه حلال، وياخد بقى كل ثروته وحريمه سبايا، دي الحاجة الوحيدة اللي تكفر عن ذنبك قدام ربنا وتبقى كسبته دنيا وآخرة. أبو الدهب يقتنع، هنرضي ربنا ونكسب فلوس كتير قوي وحريم كتير قوي، اركب اركب على طول ويبقى سلم لي على جوزك إسماعيل بيه، ويرجع الاتنين سوا على رأس الجيش المملوك الضخم بنية الإطاحة بعلي بيك الكبير. والناس كلها تحكي وتتحاكى عن الظاهرة العجيبة دي، عن الجيش المملوكي اللي نجح في احتلال دمشق ورجع سابها ومشي تاني عادي. وطبعا ظاهر العمر وقف بيتفرج وبيلطم، انتوا هتمشوا وتسيبون انا استلقى وعد من العثمانيين؟ علي بيك هو كمان كان قاعد بيلطم، الجيش انقلب عليه والراجل بقى بطوله فيهرب على عكا عشان يتحامى في ظاهر العمر، وتنتهي احلام العصاري بتاعت علي بيك باعاده بناء الامبراطوريه المملوكيه من تاني. ومحمد ابو الدهب ينصب نفسه حاكم على مصر ويبعت اسماعيل بيك لاسطنبول عشان يضمن له ولايه مصر وسوريا. ابو الدهب ما كانش عاوز لا دوله مملوكيه ولا امبراطوريه ولا بطيخ، مش عاوز غير ان الدوله العثمانيه تعترف بيه حاكم تابع ليها وبارك الله في مرزقه. علي بيك طبعا حس ان يا لهوي شقه عمر يا جدعان، فيستعجل وياخد قوه عسكريه صغيره ويطلع بيها على مصر اللي هو جنان طبعا، والنتيجه الطبيعيه انه يتهزم ويتقبض عليه ويموت بعد اسبوع تاثرا بجراحه من المعركه او مسموم، ايهما اقرب يعني محدش يقدر ياكد. طبعا وفاه علي بيك كانت مصيبه بالنسبه لظاهر، ظاهر دلوقتي راجل طاعن في السن في الثمانينات من عمره في زمن يعني متوسط حياه الناس فيه اصلا يمكن 40 سنه بس، وملهوش اي حلفاء في المنطقه، وخان السلطان العثماني رسمي فهمي نظمي، والسلطان يعمل معاهده سلام مع روسيا وتنتهي الحرب اللي فضلت شغاله 6 سنين دي، ويفضى ويفوق بقى عشان يشوف مين اللي كان بيعمل شقاوه جوه الدوله، والسلطان يبعت محمد بيك ابو الدهب على راس جيش من المماليك عشان يجيبوا له ظاهر العمر ده في شوال، والجيش يجتاح يافا والناس يهربوا من الخوف. وبعدها محمد بيك احتل عكا، ولكن العجيب قصه كلها عجائب، يعني محمد بيك يدخل عكا من هنا ويعيا ويجي له حمى ويموت، وظاهر العمر يسترد عكا تاني، فالسلطان يبعت له اسطول حربي يطالبه بالاستسلام، ومش بس كده لا يدفع كل الضرائب المتاخره عليه وقتي. ظاهر خلاص ما عادش فيه حل للمقاومه، قال لهم انا راجل كبرت في السن وعاوز اقضي اخر ايامي في سلام وسمعا وطاعه للسلطان. لكن خطه تقاعد ظاهر للاسف تبوظ على ايد حد من ولاده اللي ما يصدقش ان ابوه بيستسلم للسلطان، قال لك اكيد ناوي على نيه وهيحل اكتر، هيؤمر حد من العساكر انه يقتل ابوه ويطمعه بان السلطان اكيد هيتبسط منه وهيشوفه يعني. وبالفعل العسكري يقتل ظاهر ويقطع راسه وياخده هو فرحان على حسن باشا قائد الاسطول العثماني، وهو متخيل انه هيفرح بيه وهيكافئه، لكنه اتصدم لما يحصل العكس. حسن باشا يبص لراس ظاهر ويتأملها، راس شيخ عجوز مسكين مش محارب يعني عشان يتقتل كده، فيغضب ويؤمر باعدام العسكري الخاين اللي عمل كده، عشان تكون دي نهايه قصه ظاهر العمر وعلي بيك الكبير، ونهايه اخطر تحدي واجه الدوله العثمانيه بعد اكتر من 250 سنه من حكم العالم العربي. اتنين من الزعماء المحليين يتحالفوا مع دوله مسيحيه معاديه ويوظفوا لده موارد وثروات منطقتين من اغنى المناطق في الدوله العثمانيه، مصر وفلسطين. ابو الدوله غلبتهم ازاي؟ من غير ما تعمل حاجه. الدوله العثمانيه كان ليها هيبه واحترام في نفوس الرعايا، والهيبه دي هي اللي خلتهم يبوظوا الخطه بنفسهم، ويحصل الحاجه العجيبه اللي شفناها لما اكبر قاده عسكريين لجيش المماليك هم اللي من نفسهم كده يقرروا ياخدوا الجيش ويرجعوا تاني ويطلبوا من الباب العالي الاعتراف بيهم كتابعين ليه. طب هل انتهت المشاكل كده؟ لا، يظهر تحدي خطير بعد كده ابعد شويه في قلب الجزيره العربيه. التحدي المره دي كان اخطر بكتير لانه قايم على اساس ديني اصلا، يعني محدش يتعشم بقى انه هينتهي عشان حد هيطلع يقول لا يا جماعه لا يجوز الخروج على السلطان ويبكي حتى تبتلي لحيته بقى وبتاع، لا كان فيه خلص. ومش بس كده، التحدي المره دي كان بيهدد الحكم العثماني في مساحه تمتد من العراق لغايه مكه والمدينه، التحدي اللي كان بزعامه محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركه الوهابيه. ابن عبد الوهاب من مواليد اوائل القرن ال18، من اسره من العلماء الشرعيين في عيينه في منطقه نجد في الجزيرة العربية، سافر كتير لطلب العلم في المدينة والبصرة، ودرس المذهب الحنبلي، وتأثر بأفكار ابن تيمية اللي انتقد الطرق الصوفية وقال إنها انحراف عن منهج الإسلام الأصيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع ابن عبد الوهاب لنجد بالأفكار دي عشان يطبقها على أرض الواقع. في البداية الناس كانوا مبسوطين بيه، وماله كلام جميل، حد يكره يا ابني؟ Of course everybody believes in democracy. لغاية ما الناس يلاقوا في يوم خير اللهم اجعله خير، محمد ابن عبد الوهاب عاوز يقيم الحد على واحدة بتهمة الزنا، والناس يتفزعوا ويقولوا لا يا عم بطهوين، يهديك يرضيك بطهوين. الناس حسوا ان الموضوع يعني بيخرج عن اطار الوعظ والدعوة والعلم الشرعي لسكة ان هيبقى فيه سلطة دينية قمعية، فيطردوا محمد ابن عبد الوهاب والراجل يمشي، بس ما يحتاجش يروح بعيد، يطلع على الدرعية اللي بيحكمها محمد بن سعود، وبن سعود يرحب بيه عشان تكون دي لحظة بداية تأسيس المملكة العربية السعودية بالتحالف بين بن سعود وبن عبد الوهاب. طب هو بن عبد الوهاب كان عاوز ايه بالظبط؟ يعني عاوز حاجة بسيطة جدا، ان احنا نرجع للأصول للتوحيد، ونلغي كل البدع اللي الناس اضافوها للدين واللي متعارضة مع الأصل ده، زي موضوع انتشار أضرحة الأولياء الصالحين والتمسح بيهم واي حاجة من ريحتهم، لان الموضوع بقى كأن الناس بيعبدوهم. عشان كده بدأ بن عبد الوهاب واتباعه يهدوا الأضرحة والقبور دي بنفسهم، الحاجة اللي فزعت الناس لانهم شافوا فيها عدم احترام للأولياء دول، بل واعتداء على حرمة الموتى كمان. غير كده بن عبد الوهاب كان عنده عداء خاص مع كل ما له علاقة بالصوفية، الحاجة اللي كانت جزء أساسي من الحياة الدينية والاجتماعية في الدولة العثمانية. فكده أولكش بسم الله الرحمن الرحيم العثمانيين مشركين، خلصت، يبقى الخروج عليهم حلال حلال حلال. العثمانيين كان ممكن يتجاهلوا كل ده لو فضل محصور جوه منطقة نجد في الجزيرة العربية، يقول لك يا عم دول شوية مجانين سيبهم ياخدوا يدهم على سنكرة في الصحراء. لكن الوضع ما يفضلش كده، لا دول يتوسعوا لغاية ما يوصلوا للحجاز وجنوب العراق. طب دول هنعمل معهم ايه؟ نبعت لهم جيش يروح الجيش العثماني يواجههم بس يتشلوح في الصحراء، والوهابيين يحاصروهم ويضطروا يتفاوضوا على هدنة مع قائدهم سعود بن عبد العزيز. بس في الهدنة دي الوهابيين ما وعدوش العثمانيين بأي حاجة، فيستمروا في التوسع لغاية ما يهاجموا مدينة كربلاء في جنوب العراق، لأن آلاف من الحجاج الشيعة بيروحوا لها كل سنة عشان يزوروا قبر الحسين، الحاجة اللي طبعا مش عاجبة الوهابيين. عشان كده الهجوم كان وحشي، حسب وصف المؤرخ السعودي عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد، كانت مذبحة الوهابيين فيها قتلوا يعني قرب 1000 شخص في الأسواق والبيوت، ودمروا القبة اللي على قبر الحسين، ونهبوا الضريح اللي كان فيه ذهب وأحجار كريمة كتير. مش بس كده، دول نهبوا البلد نفسها وأخدوا أي ذهب أو فضة أو حتى بضاعة أو أسلحة لقوه. طبعا وحشية الهجوم وذبح الرجال والنساء والأطفال العزل في أماكن عبادة، كل ده رعب الناس في العراق وسوريا والحجاز، فلجأوا للدولة العثمانية عشان تحميهم، حاجة اللي كانت صعبة جدا. الناس دول متمركزين في قلب الصحراء، الجيش العثماني محتاج يمشي لهم شهور من الأناضول لغاية نجد، ومحتاج يقطع يعني صحراء شاسعة وموحشة في شبه الجزيرة العربية. اللي هو بس فكرة إمداد الجيش بالأكل والمية طول الطريق ده في الظروف دي عشان يفضل على قيد الحياة مستحيلة، يعني مستحيل تواجههم على أرضهم. الدولة العثمانية لقت نفسها عاجزة في الموقف ده، لغاية ما الوهابيين ضربوا شرعية الدولة العثمانية نفسها باحتلال مكة والمدينة، اللي أول ما سيطروا عليها منعوا أي حجاج جايين من الدولة العثمانية إن هم يدخلوها عشان يأدوا فرض الحج. الدولة تتصرف إزاي في الوحلة دي؟ مين اللي يقدر يوقف الناس دي عند حدها؟ معضلة ما كانش يقدر لها غير شخص واحد بس، هو بس اللي يقدر يحشد القوات اللازمة ويقدر يواجه الوهابيين ويهزمهم ويرجع الحجاز للدولة العثمانية. شخص استثنائي كان بيحكم مصر وقتها في بداية القرن 19، هو اللي هيعدل الميلة ويهزم الوهابيين. بس المشكلة إن طموحه مش هيقف عند الحد ده، لا ده هيحاول بعد ما يعدل الميلة يميل المعدولة بقى وينقلب على الدولة العثمانية نفسها. بس دي حكاية تانية، نشوفكم على خير إن شاء الله.